عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بعد غيبة أسبوع كامل في دورة فقه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وأن لا يحرمنا أبدا هذه المجالس الطيبة، وحقا صدقا مجالس العلم هي قوت القلوب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في قوتنا وأن يجعلنا دائمي الحفاظ عليه ودائمي التفقد له. جزاكم الله خيرا كثيرا. الحمد لله بفضل الله تم الاختبار الرابع تقريبا في فقه الصلاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. وإن شاء الله يعني إحنا معنا مذكرة دي، وبإذن الله طبعا بفضل الله المذكرة الثالثة نزلت النهاردة. المذكرة الثالثة نزلت النهاردة، كل الأخوات شافوها وطبعوها أو على الأقل نزلوها على موبايلاتهم. اللهم آمين.
أيوة يا أستاذة، موجودة في المكتبة من الصبح وعلى الواتساب وعلى التليجرام.
ممتاز جميل، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك يا رب، نسمع ونبارك فيكم جميعا. طيب جميل، جبناها من المكتبة، ممتاز. طيب أنتم معاكم الحمد لله دلوقتي المذكرة الثالثة، وإن شاء الله بإذن الله يبقى معانا مذكرة رابعة، وخلاص كده إن شاء الله يبقى ده هتبقى بإذن الله الجاية هتبقى نهاية فقه الصلاة. عاوز أقول إن المذكرة الثالثة بالمواضيع اللي فيها كلها، يعني فقه الصلاة كله مهم جدا، ومن أهميته بما كان إن في الأخت الشيخ اللي كان بيقرأ القرآن، الشيخ أحمد سعيد منظور، الدكتور أحمد سعيد منظور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وعمله وقراءته، هو صوت شجي فعلا، أنا أحب الاستماع إليه جدا. طيب كنا بنقول إن موضوع فقه الصلاة وأهميته، إن كانت أخت حبيبة إلى قلبي وطالبة من طالباتي الغاليات، وفي نفس الوقت يعني ماسكة جزء من الإشراف، بتقول لي إحنا عاوزين نراجع فقه الصلاة من الأول، يعني بمعنى أصح في جزء كبير من فقه الصلاة ببعدنا عنه، لأن إحنا بادئين فقه الصلاة اللهم بارك من زمان، فهي بتقول لي يعني ببعدنا عنه، فيعني إيه عايزين نراجعه من الأول ونجيبه من الأول تاني، ونعمله مثلا، نعمل مثلا جروب على الواتس أو التليجرام، نتبادل الأسئلة ونتبادل كذا في نقاط 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 قبل ما نخلص فقه الصلاة، بحيث إن إيه يبقى المادة غضة طرية في إيديكم بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا انا ما عنديش اي مانع، ولكن يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعني اعملوها من عنديات انفسكم. ما تدخلونيش انا في اي كيان جديد، ليس عندي طاقه ولا عندي وقت ولا عندي اي حاجه ان انا اشرف تاني على حاجه جديده تاني، فمفيش مشكله. بس طبعا يعني اللي هيعمل كده يعمل برضو تحت اشرافنا، يعني انا ممكن انا ما بقاش موجوده بذاتي، لكن ابقى حتى عني وكيل، بس هي دي الفكره. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك لنا. فالمهم اللي أنا عايز أقوله إن فعلا فقه الصلاة، هي بتقول لي يعني فقه الصلاة مهم جدا جدا، وفقه الصلاة يعني من الأهمية بما كان إن هو يعني زي ما بيقولوا كده إيه، مفيش بيت مسلم إلا المفروض يعرف فقه الصلاة ده يعني يشربه بجد، دي حقيقة، فهو مهم جدا صراحة. فلو أي فقه تاني حتى قصرنا فيه، وإن المفروض أصلا ما نقصرش في أي فقه، لكن خصوصا فقه الصلاه المفروض ما نقصرش فيه ابدا. فالمذكره الجديده بقى اللي هي المذكره الثالثه دي اللي احنا هنبداها ان شاء الله النهارده، مهم قوي، مهمه قوي قوي، يعني كل المذكرات اللي فاتت مهمه جدا برضو خلاص، ولكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وان يشفي شيوخنا وابائنا وامهاتنا وابنائنا وازواجنا، اللهم امين، ويشفي كل مريض. فاللي انا عايزه اقوله إن الدراسة في المذكرة اللي جاية دي اللي إحنا إن شاء الله المفروض هنبدأها النهاردة، زي ما بيقولوا كده دراسة خاصة، لأن فيها مواضيع كتير قوي 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 تتعلق بصلاتنا اليومية، ومش بس بصلاتنا، بالأسئلة اليومية عن فقه الصلاة، يعني كل يوم بنسأل تقريبا نفس الأسئلة عن سجود السهو وعن صلاة الوتر وعن يعني كل الحاجات دي إحنا بنسأل فيها دائما وأبدا. المهم اللي انا عايز اقوله ان احنا يعني حري بينا ان احنا نطلب هذا يعني نطلب اهتمام بهذا الجزء بالذات في مذكرة الصلاة. يلا نبدأ الأول بالأسئلة علشان في أسئلة كتير صراحة جات لي في فقه الصلاة. اللهم أمين. يوم 9 شهر 8 ما شاء الله ممتاز. طيب أول سؤال بيقول إذا كنت حافظة لكتاب الله وفي صلاة الفريضة أنسى افتتاح آية أو ختامها هل يجوز النظر لكلمة أو كلمتين في المصحف لغرض التذكر في الفريضة؟ بصوا يا حبايب القلب، أولا موضوع أولا في الفريضة لم يكتب عليك الإطالة في الفريضة، في الفريضة لم يكتب عليك الإطالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التخفيف في الفريضة، إن إحنا إيه نخفف، أين أنت من والليل إذا سجى، وأين أنت من والشمس وضحاها والزلزال، عندما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التخفيف في الفريضة لهذا السبب، تمام؟ وانت كمان وحشين يا نوم. خلاص يبقى معنى كده ان احنا بنقول تاني ان الغرض في الفريضة اهم ان في الصلاة كده شغلا ان انت تقرأي مما حفظتي، يبقى انا مش مفروض عليا ومش من المستحب بالنسبة لي ان انا اطول في الفريضة الا لو انا متقنة جدا الحفظ اللي انا حفظه، لكن ان انا استعين بالمصحف علشان اقرأ في الفريضة لا ده مش صح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا ديدنه، تمام كده؟ فانت في الفريضة صلي باللي انت حفظتيه، وانت عصرتي في القراءة افتعلي، يعني انا مثلا حتى لو انا حافظة سورة عمر بتحصل كتير سبحان الله، يعني السنة اللي فاتت انا فاكراها كويس جدا في رمضان كنت في يوم بصلي بالاخوات التراويح وكنت بصلي في الفريضة وتلعثمت في سورة النبأ وركعت على طول ما فيهاش كلام قولا واحد، ما هتقعدي بقى تتذكري وتحطي بقى ايدك على صدرك وتقعدي تفكري وتبحلقي يمين وتبحلقي شمال وعماله تقولي يا رب يا رب افتح عليا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وايه ده ده انا حافظاها صم، مش وقته والله، والله يا حبيبه القلب مش وقته خالص، على فكره مش وقته ان انت تقعدي تجيبي ويمين وشمال وتفتكري ومفيش كلام منه، انت بتقراي واول ما تتلعثمي او تتعصري تلقائي على طول، ده لو انت حافظه الحاجه دي كويس جدا، لو انت مش حافظاها كويس جدا اصلا ما تصليش بيها اساسا يعني. خلاص حتى لو كان بدايه السور تاتي بسوره ثانيه انت يعني مثلا مثلا انا مثلا ببدا بسوره مثلا خلاص لينك الزوم لو سمحت يا جماعه على شيء، انا مثلا ببدا بسوره زي مثلا انت هتبداي سوره مثلا ايه زي مثلا سوره الغاشيه مثلا هل اتاك حديث الغاشيه، وجيت ابداها قلت هل اتاك حديث الغاشيه وقفت وما عرفتش اكمل، مفيش مشكله خالص، الله سبحانه وتعالى قد وقت عليك، هاتي يا ست سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد وقومي راكعه، ايه المشكله؟ ولو قرأتي آية واحدة لا ينكر عليك أحد إن أنت كده صلاتك باطلة، إن أصلاً القرآن اللي ورا الفاتحة فيه خلاف وإحنا خدنا الكلام. طيب عشان ما نطولش في الأسئلة، هل الجلوس في صلاة النافلة بغير عذر محرم؟ ما بنقولش محرم، لكن بنقول إيه؟ لك نصف الأجر، يعني أنا مثلاً دلوقتي مش تعبانة ولا حاجة بس خلاص أنا عاوزة بدماغي كده إن أنا أصلي النافلة وأنا قاعدة، خلاص مفيش مشكلة صلي وأنت قاعدة بس لك نصف الأجر. طب لو أنا تعبانة لك الأجر كاملاً، انت وانت تعبانه وانت مريضه لك الاجر كاملا. خلاص طيب يبقى بنقول تاني ان في صلاه النافله لو انت بتصلي بدون عذر لك الاجر نصف الاجر، لو انت بتصلي بعذر وانت قاعده لك الاجر كاملا. لا انام يوميا الا بعد اذكار الصباح، يا ريت يا جماعه نركز في الاسئله لان الاسئله بتتكرر كتير جدا جدا جدا، فيا ريت نركز عشان ما اسالش نفس السؤال تاني. أخت بتقول أنا بنام يوميا إلا بعد ما بنامشي إلا بعد أذكار الصباح تقريبا، فبتكون الساعة تقريبا 6 الصبح، هل أردت أذكار النوم بعد أذكار الصباح؟ نعم، العلماء قالوا أن أذكار النوم تقرأ بصورة مطلقة، يعني أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، أي نوم أي نوم تقرأي قبله أذكار النوم ما فيهاش أي مشكلة، ودايما بتأخر في صلاة الظهر لأني بكون متعبة جدا من قلة النوم، وقلة النوم هنا ليس بملكي، انا حاولت كتير انام بدري، يعني هي حاولت وكذا 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 وهي ما بتعملش، يعني ما بيحصلش حاجه غير ان هي بتصلي برضه صلاه الظهر متاخر، تعمل ايه؟ شوفي اولا لا تفريط في النوم، يعني بمعنى صح انا لو نمت راحت عليا نومه وانا واخده كل الاحترازات وكل اللي عامله كل حاجه ان انا ان شاء الله اصحى في ميعادي وما صحيتش خلاص يبقى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، ولكن ما يبقاش ده ديداني، يعني ما يبقاش ايه ان انا مثلا ايه بنام مثلا 7 8 الصبح خلاص فبالتالي انا هروح هتاخر على صلاه الظهر. انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه يمكن كتير جدا مننا مش واخدين بالنا منها، التاخر عن صلاه الظهر زي بالظبط التاخر عن صلاه الفجر، صح ولا لا؟ هو ده مش فريضه ودي فريضه، هما الاثنين فريضه خلاص. انا ما بجاوبش يا جماعه، انا ما بجاوبش على الاسئله بتتكتب دلوقتي، الاسئله بتروح في قناه الاسئله وانا باخدها اجاوب عليها خلاص. طيب المهم اللي انا عايزه اقوله ان انت ما يبقاش ده دايدانك، ما ينفعش مثلا انام لبعد الظهر يوم، طب بعد الظهر مثلا بساعتين ثلاثه يوم ثاني، بعد الظهر بساعتين ثلاثه اربعه يوم ثالث، وعلى طول بقى كده يعني هو ده دايدانك، لا يبقى انت كده متعمده. ما هو اصل مش ممكن العاده، عدم التعمد ده بيبقى مره مرتين ظرف طارئ زي ما بنقول، لكن كل يوم هو ده دايداني كانك نمتي عن صلاه الفجر بالظبط. طيب استعيني بالله ولازم تغيري نومك، مفيش حاجه اسمها حاولت وما عرفتش، حاولي تاني وثالث ورابع. افرضي النجاسه وجدتها في الثياب في الصلاه، ازاي اروح اشيلها واكمل صلاه؟ يعني اروح اغسلها واكمل صلاه؟ لا بصوا النجاسه على نوعين، في نجاسه تستطيع ان تزيليها، مثلا لابسه جاكيت لابسه بلطو ولقيتي عليه نجاسه، خلاص ماشي انت بتخلعي البلطو وانت في الصلاه، بتخلعي الجاكيت وانت في الصلاه لان في تحت الجاكيت هدوم، خلاص بتبقى مثلا منحفه وتحتها مثلا عبايه وسريعه الخلع بتقومي خلعها مثلا من الكمسين اللي في وسطها وخلاص. مثلا زي ما بنقول ايه، حذاء، واحد لابس حذاء مثلا واكتشف ان هو في نجاسه اثناء الصلاه بيخلعه اثناء الصلاه ويكمل صلاه، تمام كده. لكن لو النجاسه في شيء يتعذر عليك خلعه، خلاص يبقى انت بتروحي تغسلي النجاسه وترجعي تعيدي الصلاه من الاول. صحيت قبل الفجر وطهرت من الحيض، علي ان اصلي العشاء، ولكن هل علي قضاء راتبه العشاء؟ طبعا طالما صحيت قبل الفجر والوقت ضيق لا يتجاوز فيه الراتبه لان ما فيش وقت، يتجاوز في الراتبه لان ما فيش وقت، ممكن بقى تصلي راتبه العشاء دي في اي يوم تاني في اي وقت تاني، لكن الاولى ان انت تصلي الفرض الاول. طهرت من الحيض متاخر وكان علي فروض اليوم، اصليها ازاي؟ تصليها بالترتيب، تصليها بالترتيب، يعني مثلا فروض اليوم يعني ايه؟ ما هو انت طهرتي من معنى كده ان انت فرضتي في يعني انت المفروض اول ما تطهري تتطهري، يعني اول ما ينقطع الدم بتستني مثلا صلاتين ثلاثه، الصلاتين ثلاثه دول ما نزلش فيهم دم يبقى انت عليك الثلاث صلوات دول، خلاص يبقى انت عليك الثلاث صلوات دول هتصليهم بالترتيب. نمت قبل ان اوتر وصحيت قبل الفجر، بس لما توضيت الفجر اذن، هل اصلي الوتر ام لا؟ لا، طالما انت نمتي تمام وصحيتي، نمتي قبل ما توتري تمام كده، وصحيتي قبل الفجر، قبل الفجر لما توضيتي الفجر اذن تصلي عادي الوتر. في علماء قالوا تصليه بعد الفجر على طول، وفي علماء قالوا تصليه ثاني يوم في وقت الضحى، يعني مثلا بعد الشروق صليتي الضحى خلاص تقومي جايه مثلا انت بتصلي مثلا الوتر ركعه، هتصلي الوتر ركعتين بالنهار يعني بعد صلاه الضحى او يعني في وقت الضحى، بتصلي مثلا الوتر ثلاث ركعات، هتصلي الوتر الصبح بصفه صلاه النهار ركعتين ركعتين يبقى اربع ركعات، بتصلي خمسه يبقى انت هتصلي الصبح ايه سته، وهكذا ركعتين 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 وهكذا، خلاص. طيب تاني يا جماعه بقول يا ريتني ركزت في الاسئله عشان ما نعيدش الاسئله، مش ما نعيدش الاسئله عشان بتتعبوني، لا ما نعيدش الاسئله عشان انت تفهمي المسائل وما تحتاجيش تسالي تاني لان الاسئله بتتكرر. اغتسلت من الحيض وكنت اقدر طلاق اظافر ونسيت ازالته، فهل اعيد الغسل مره اخرى؟ طبعا تعيدي الغسل مره اخرى، حتى لو صباع يا جماعه، حتى لو ظفر يا جماعه واغتسلنا والظفر ده عليه وعليه منكير، المنكير ده بيمنع الايه؟ بيمنع الوضوء، تمام كده؟ المنكير بيمنع الوضوء. هو الوضوء والاغتسال مامور ولا محظور؟ مامور صح ولا لا؟ يعني انا ماموره بالاغتسال بعد الطهر من الحيض صح؟ يبقى ده مامور، يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المامورات، في المامور مفيش غفران، يبقى لازم اعيده تاني، يبقى انا اشيل المنكير ده كويس خلاص كده، لو المنكير ده اشيله كويس خلاص، وبعدين ها وبعدين اغتسل مره اخرى. إذا كان شخص يصلي وأثناء الصلاة تلفون ورن جرس ورد وقال في صلاته وقال أنا في صلاة، فهل صلاته باطلة؟ طبعا لو هو يعلم أن الكلام لا يجوز في الصلاة، لو هو يجهل خلاص ليس عليه شيء لفعل أحد الصحابة، لذلك معاوية السلمي عندما تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة الصلاة، ليه؟ لتطبيق نفس القاعدة، يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات، لأن الكلام في الصلاة محظور وليس مأمورا به. طيب إذا فعليه فيعيد الصلاة إذا كان يعلم، أو لو لم يكن يعلم أن هذا خطأ وهذا لا يجوز فليس عليه شيء. كنت عاوز ألحق صلاة الجماعة ما لحقتش الركعة الأولى إلا في الركوع، يعني ما قرأتش الفاتحة، هل صلاتي تبطل ولا علي اسم؟ مفيش حاجة اسمها صلاتك تبطل، قصدك صلاتك تنقص وهتكمليها بإن أنت هتجيبي الركعة اللي فاتتك بعد ما الإمام يسلم، لكن طالما أنت لحقتيها في الركوع يبقى ليس عليك إعادة الركعة الأولى أصلا، يعني طالما أنت الصلاة الركعة أولها أو بنحسبها بالركوع خلاص كده، طالما ركعتي أو دخلتي في الركوع مع الإمام يبقى أنت كده أدركت الركعة، تمام كده؟ اوقات بنسى وانا قايمه من السجود في الركعه الاولى او الثالثه وبكبر وارفع ايدي، بيبقى فيه اسم عليا ليس عليك شيء، لان هي هذه السنن فليس عليك شيء. وهناك من الاحاديث ومن العلماء من قالوا ان الرفع يكون في كل حركه، هذا ما ورد ولكن ورد باسانيد ممكن تكون ضعيفه وممكن تكون يعني قليله جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع في كل ركعه او في كل حركه. بالنسبه لصلاه الفجر، لو استيقظ الانسان قبل الشروق بدقائق يصلي الفرض قبل السنه؟ لا، بصي انت دلوقتي نمتي خلاص وصحيتي قبل الشروق بدقائق، ما تصليش السنه، الحقي الفجر الاول. طب صحيتي بعد الشروق خلاص والشمس طلعت وهكذا، يبقى خلاص طالما ما بردش على اسئله اثناء الحلقه ابعتولي على جروب الاسئله، لان انا كده هاخد اولا الحلقه كلها رد على الاسئله، ثانيا بتشتتولي تفكيري. الاسئله يا هند التزمي، الاسئله في جروب الاسئله، ليه ما بنلتزمش؟ طيب يبقى انا دلوقتي لو صحيت قبل الشروق هصلي الفجر بس، لو صحيت بعد الشروق لا، ليس عليا صلاه عليا ان انا كده كده راحت مني صلاه الفجر، فممكن بقى ساعتها اصلي الاول السنه وبعدين اصلي الفجر. تاني انا صحيت قبل الشروق وما صليتش ولا سنه ولا فرض بالفجر، خلاص اعمل ايه؟ اصلي، التزم ان انا اصلي ايه؟ الاول الفرض ركعتي الفجر، ثم بعد. لكن انا بقى لو صحيت بعد الشروق خلاص تم، خلاص حصل الشروق خلاص وكده كده فاتتني صلاه الفريضه، هعمل ايه بقى ساعتها؟ هصلي الاول، هصلي السنه وبعدين الفرض. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يلا بينا نبدأ فقه الصلاة إن شاء الله في تعالوا بينا نبدأ إن شاء الله دلوقتي مذكرة فقه الصلاة الجزء الثالث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها أو أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، اللهم إنا نسألك حبك وحبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم أمين. طيب في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه على سرية، يعني جعلهم أمراء، يعني زي ما احنا بنقول كده إيه، رئيس السرية، زعيم السرية. والسرية طبعا دي احنا بنقول ان هي كانت غزوة، ولكن ايه بدون وجود النبي صلى الله عليه وسلم معه. ومن عادة الامراء انهم هم الائمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم، يعني دايما هم كانوا الامير على السرية او اللي هو بيمسك السرية بيبقى قائد عليها، قائد السرية يعني، ده دايما هو اللي كان بيأم الناس في الصلاة وكان بيفتي الناس علشان طبعا عنده علم وعنده دين. فكان يقرأ قل هو الله احد في الركعة الثانية من كل صلاة. فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني هو ليه بيعمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الأمر على مغبته، ولكن قال لهم إيه؟ اسألوه هو ليه كان بيعمل كده؟ أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ يعني هو في شيء يدعوه إن هو يعمل كده؟ إن هو ما بيقرأش غير بقول والله أحد كل في كل صلاة، يقرأ بقول والله أحد في كل صلاة، يقرأ في الركعة الأولى قرآن بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، طب هو في حاجة بتدعو إلى 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 كذا؟ فقال الأمير صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب تكريرها لذلك، أنا بحب أقولها كتير عشان هي بتحوي صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن فإن الله يحبه، ويا لها من فضيلة، الله أكبر. قوله فيختم بقل هو الله أحد، يعني إيه يختم بقل هو الله أحد؟ يعني الركعة الثانية بيقرأ فيها بقل هو الله أحد، تمام؟ هل هذا الفعل فعله عن سنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فهو فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم فعل ذلك اجتهادا منه هذا الصحابي الجليل؟ يعني هو عمل كده اجتهاد منه، ولا بفعل رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله خلاص كده؟ لا، هو فعل ذلك اجتهادا منه خلاص، ولكن يعني ايه اجتهادا؟ يعني ايه اجتهاد؟ احنا خدناه في التوحيد، يعني بدون وجود نص، يعني مفيش نص قال له روح اقرأ بسورة قل والله أحد في كل صلاة بتصليها في الركعة الثانية. مفيش نص قال كده، مفيش نص مثلا قال إن في فضيلة سورة الإخلاص شيئا من هذا، خلاص كده. طب هو ده ينفع؟ يعني ايه ينفع انا مثلا اجي اقول ايه النهارده؟ تمام، زي ما اختي كانت بتقول لي كده ان في شيخ بيقول لهم كل يوم قبل ما تناموا تقراوا سوره النور عشان مش عارفه ايه وعشان ايه وتتحل العقد ومش عارفه وتتفك الكرب والكلام اللي هم بيقعدوا يقولوه ده. هذا طبعا من البدع، هذا من البدع. ليه؟ لان ما فيهوش نص. فممكن هو يرد يقول لي ايه، طب وايه يعني انا مجتهد، انا مجتهد كما اجتهد هذا الصحابي مثلا فقرا سوره قل والله احد في كل صلاه في الركعة الثانية من كل صلاة، اشمعنى هو وانا لا مثلا؟ هنقول له لا، حضرتك جهلت هذا الامر. ليه؟ لان هذا الامر كان سائغ او كان سائغا عند التنزيل. يعني ايه؟ يعني عند نزول القرآن، ما زال القرآن ينزل وما زال التشريع في جريانه، يعني ما زال التشريع يحدث، في نسخ للآيات وفي نسخ للأحاديث وفي اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل حاجة أنا ممكن أعمل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقرني عليها، هي ما كانتش موجودة بس يشوفها يقر عليها، لأن السنة عبارة عن ثلاث أشياء: سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أحد من الصحابة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى فعل أحد من الصحابة ولم ينكر عليه، بل بالعكس أقره على ذلك وقال له مثلا بارك الله فيك أو إن الله سبحانه وتعالى مثلا يحب ذلك لحبك لها زي ما عمل مع هذا الصحابي، إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة. إذن الاجتهاد، يا من تقول أني مجتهد أنت لا تعلم شيء عن الاجتهاد، الاجتهاد سائغ ولكن أنت كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وهو اكتسب الشرعية منين؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل أنا أريد أن أجتهد مثل ما اجتهد هذا. على فكرة سبحان الله ولله جنود لا يعلمها إلا هو. كنت مع أخت حبيبة ليا في الله طبعا هي حبرة وعارفة هي مين، فبتكلمني على هذا الرجل الذي يقول اقرأ سورة النور قبل النوم علشان بتفك الكرب وتحمي من السحر وتفعل مش عارف ايه وتفعل وتفعل وتفعل، خلاص. فسبحان الله، يعني لم أكن لأفسر هذا الأمر في هذا الحديث إلا بلقائي معها. فلما رجعت من لقائي معها قلت ايه إن شاء الله في الأمر ده هستفيد في النقطة دي، وفعلا كتبت الفقرات دي بناء على الكلام اللي هي قالته لي. فعشان كده بقول ايه، وقد يقول قائل انا اريد ان اجتهد مثل ما اجتهد هذا، فنقول لا، هذا انما اكتسب الشرعية لانه في وقت التنزيل واقره النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتهد ابو سعيد في رقية الذي يغب الفاتحة. ابو سعيد الخدري لو تفتكروا لما كنا بناخد حديث الرقية، ابو سعيد الخدري لما رقى سيد الوادي اللي نزلوا فيه بالرقية ونشط كأنه نشط من عقال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال له ايه؟ قال لهم اضربوا لي بسهم معكم، وقال لهم ايه؟ وما يدريك انها رقية، يعني ايه اللي عرفك ان هي رقية؟ جبتها منين دي؟ فهو اقره النبي صلى الله عليه وسلم على انها رقية، ان هو بيرقد الفاتحة، تمام؟ فهو لم يسمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اجتهد، اجتهاده ده معروض على النبي صلى الله عليه وسلم، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالاجتهاد في عهد التشريع سائغ، وكانوا يفعلون وكانوا يتركون، والقرآن ينزل كحديث ما زلنا نعزل والقرآن ينزل، يعني يعزلون يعني أي في موضوع زي ما نقول إيه كده تنظيم النفس. طيب المهم الأمر فيه تفصيل، ويستدلون بهذا بحديث جابر، أهو سبحان الله كان مكتوبه، كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا حرام أو غير جائز لنهى عنه القرآن. على كل حال فإن مثل هذا الاجتهاد إنما يكتسب الشرعية من الإقرار. قوله لأنها صفة الرحمن، كل اسم من أسماء الله الحسنى متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة. فاطمة، كل اسم متضمن لصفة. ليه؟ لأن الأسماء يشتق منها الصفات وليس العكس، الأسماء يشتق منها الصفات، خلاص كده. يعني مثلا صفة اليد، هل مثلا في اسم مشتق من صفة اليد؟ هل في اسم مشتق من صفة العين؟ هل في اسم مشتق من صفة الوجه؟ لا لا، باب ليه؟ لأن باب الصفات أوسع، خلاص كده. أخت تقول بعد الصبح تقرأ ياسين، بعد الظهر الواقعة، بعد المغرب مش عارفة إيه، بعد الضحى إيه، بعد الفجر إيه، كل الكلام ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي نص من النصوص. ومعظم ما ورد عن فضاء الصور معظمها، ما بقولش كلها، 90% منها احاديث موضوع على اصل لها، لو اقرأي سورة مش عارفة ايه هيحصل لك ايه، وقرأي سورة ايه هيحصل لك ايه، الا مثلا زي سورة تبارك، سورة الكافرون، ما ورد فيه نص صحيح صحيح، لكن غير كده بقى معظمها مفيش، ما في، كلها احاديث معظمها احاديث مغلوطة. خدوها قاعدة عندكم، اكتبوها، كل ما جاء في احاديث فضائل الصور ضعيف وموضوع، الا القليل من الصور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة ويايتان أو غوامالتان أو صفان من طير صواف، أو الإخلاص، أو الكافرون، أو تبارك، الكهف، زي ما احنا قلنا البقرة، آل عمران، أي حاجة بقى بعد كده ما فيهاش أصلا أحاديث صحيحة. يعني ورد في تفسير ابن كثير في سورة الواقعة أنها تقي من الفقر وكذا، ولكنها كلها أحاديث ليست صحيحة، كلها أحاديث ليست صحيحة. خلاص، يعني بمعنى أصح أخوات، في موضوع فضائل الصور ده الخوارج خلاص كانوا يقولون إذا هوينا أمرا جعلناه حديثا ورتبنا له الإسناد. تمام، الشيخ كشك أصلا معروف عنه أنه كان على قدر علمه وعلى قدر خطاباته، ولكن للأسف الشديد كان يلجأ في كثير من الأحيان، رحمة الله عليه رحمة واسعة، ولكن كل منا له عليه. والشيخ كشك كان معروف عنه أنه يستند إلى كثير من الأحاديث الضعيفة، ويستند إلى كثير من القصص من الإسرائيليات، معروف عنه كده على فكرة، ده مش كلاما خلاص. طيب، فالخوارج كانوا بيقولوا ايه على موضوع فضاء الصور؟ على فكره انتوا بتدخلوني في مناطق انا يعني ايه في منقع عنها والله، بس مفيش مشكله ارد برضه عشان عندكم فيها لبس، فالحاجات اللي بيبقى فيها لبس دي انا بحب اوضحها. تمام، كان الخوارج بيقولوا ايه على موضوع فضاء الصور ده؟ اذا هوينا امرا جعلناه حديثا وركبنا له الاسناد. هما كانوا بيقولوا كده، لما بنحب حاجه بنهواها نعملها حديث ونركب لها الاسناد. دول الوضعون اللي هو احنا بنقول حديث موضوع مش موجود اصلا. في ناس تانيين بقى اللي هم ايه زي المتصوفين كده، كانوا بيقولوا ايه؟ ذلك حسبة لله، نذهب الى المسجد خلاص فنضع احاديث فضائل الصور. بيزعموا ان الناس، يعني ايه بقى ليه كانوا بيضعوا ليه الناس اللي هم بقى زي المتصوفين وغيرهم وضعوا احاديث فضائل الصور ليه؟ هم بقى قالوا ايه حسبة لله؟ يعني ايه حبيبي حسبة لله انت وهو؟ قالك بقى حسبة لله يعني ان الناس انشغلوا بمجالس ايه ابي حنيفة ومغازي ابي اسحاق وكذا وكذا، وانشغلوا بالعلم بمعنى اصح، خلاص انشغلوا بالعلم، فاحنا حبينا ان احنا ايه نرجعهم لفضائل القرآن، فوضعنا لهم هذه الاحاديث ليهتموا بكتاب الله. طب احنا بقى هنقول لكم بقى ونرد بالقاعدة اللي انا عرفتها لبناتي وحفظتها لبناتي، اللي هي ايه؟ ها، النية الصالحة ايه؟ ها، اسمع، النية الصالحة ايه؟ استنى ونفتح الشات. الله يا جماعة، ها، النية الصالحة ايه يا جماعة؟ ان الشات مقفولة بعد يا جماعة، الشيخ مش عارفة محمد ابو بكر مش عارفة ايه، الشيخ مش عارفة مين، انا ما بجيبش اسماء يا جماعة، الكلام اللي انا بقوله خدوه وطبقوه على الناس اللي عندكم. لا تصلح العمل الفاسد، ممتاز، احسنتم احسنتم بناتي طالباتي، هو ده، هم نيتهم حسنه، هل يصلح النية دي هل تصلح العمل الفاسد؟ مش ممكن، ابسولوتلي لا. طيب خلاص نقفل الشات خلاص كده. طيب نرجع تاني مرجوعنا للموضوع، لانها صفه الرحمن، قلنا ان الصفات دائره اوسع من دائره الاسماء، احنا قلنا ان كل صفه مشتقه من ايه؟ مشتقه من اسم، وليس كل اسم مشتق من صفة، كل صفة مشتقة من اسم، كل الكلام ده ان شاء الله هناخده في اللوم على بإذن الله، وليس كل اسم ايه مشتق من صفة، خلاص كده. طيب لذلك يختلفون في مثل قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم ان الله طيب. طب هو طيب ده اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى؟ طب لو هو اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ينفع نقول عبد الطيب؟ طب ينفع نقول عبد الوتر؟ هو ان الله وتر؟ لا، ما هو بعد كده بقى اللي انت هتعرفيه حضرتك، اللي انت هتعرفيه خلاص، النية الصالحة لا تفسد العمل السيء، لا تصلح العمل السيء، او لا تشفع للعمل السيء، او لا تجزئ عن العمل السيء، لكن مش لا تفسده. خلاص. ما ينفعش طبعا نقول عبد الطيب، ما ينفعش نقول عبد الوتر، ما ينفعش نقول الكلام ده. ليه؟ لان هذه هتاخديها ان شاء الله صفات الله سبحانه وتعالى فيها اخبار، زي الوتر والطيب دي اسمها اخبار خلاص، لان فيها ده في حاجه اسمها دائره الاخبار. كل الكلام ده ان شاء الله هندرسه. طيب فنقول بانها صفه الرحمن، لذا انا احب ان اقراها. وفي هذا حث على تعلم وقراءه وفهم ما جاء في الاسماء والصفات. نعم هذا في غايه الاهميه، طبعا غايه الاهميه ان انت تعرفي باب الاسماء والصفات ده ان شاء الله باذن الله هناخده مع بعض ان شاء الله اخذا واسعا، فاستعدوا وتهيئوا. ويؤيد ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ابسولوتلي طبعا. الاطفال في اكاديميه اطفال ثابت لما بيلاقوني اتكلم كلمه انجليزي ولا حاجه يجروا على مامتهم ويقولوا الاستاذه دعاء بتقول انجليزي. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. إذن العمل دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، والعمل بما فيها، والعمل بمقتضاها، خلاص ده هذا إيه؟ هذا أمر يحث عليه الشرع أني أدعو بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفات وما إلى ذلك. فوائد الحديث: دل حديث عائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض. طبعا يا جماعة سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم الله العظيم هذه السيدة يعني حارت عقلي والله العظيم بجد. السيدة عائشة يا جماعة الله يا حبيبة لو تعلمين كم أنا مريضة فأحتاج إلى هذه الجلسة حتى أضحك والله. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك المنة. السيدة عائشة يا جماعة والله العظيم تصف لنا آيات آيات من التفاني ومن كيف أن تكون المرأة. يعني أنا صراحة بتعقد، مش بتعقد بقى من نقل أحاديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا مش من الفكرة، مش في نقل الأحاديث يا جماعة. الفكرة الست دي كانت، هذه السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. طبعا ما فيش عادش أقول الست دي استغفرك رب وأتوب إليك تكريما لها. طبعا اللي أنا عايز أقوله هي ما كانتش بتنام يا جماعة. اللي أنا عايزاك بس تاخدي بالك منه إيه لما تصف مثلا إيه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. كان بيفعل كذا وبيفعل كذا وبيفعل كذا. كنت أنام فيهزني برجلي صلى الله عليه وسلم وأنا نايمة قدام. كنت أعمل كذا فيعمل، كان يتوضأ بكذا. السيدة عائشة ما كانتش بتنام يا جماعة، كانت مش سيدة عادية. عشان كده حق له صلى الله عليه وسلم إنه كان بيحبها حب غير عادي، لأن هي كانت بتراعيه رعية غير عادية بجد. كانت بتراعيه يعني حاجه كده مش عاديه بجد، حاجه مش عاديه. لكن في رجال مثلا يقول لك ايه ارجع من بره الاقيها نايمه اقسم بالله. كان في مره اخ والله العظيم بيشتكي يقول اقسم بالله لو جبت، شوفي يعني لو جبت فرقه حسب الله جنبها وقعدت اخبط لها بكل انواع الالات الموسيقيه والغير موسيقيه والحلال منها والحرام ما هتصحى. السيدة عائشة كانت قاعدة يعني شو لفتة النبي صلى الله عليه وسلم بتعرفها، عارف الرد طبعا يا سلام. وهو السيدة عائشة زينا، وهو احنا طول النهار بنفحت واحنا احنا بس بنقول يا جماعة ان التميز والحب برضو له اسباب، هو طبعا عطاء رباني ولكن ايضا له اسباب. السيدة خديجة سبحان الله اوته ما اوته، ولكن حبه صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة كانت السيدة عائشة. طيب المهم دل حديث عائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض. يعني ايه؟ يعني ايضا هذا الحديث يحمل ان هو مش بس كان بيقرأها في الركعة الثانية، ده كان بيقرأها ورا كل قراءة بيقرأها برضه. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه بيقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة يقوم مثلا جاي قارئ مثلا ايه اي سورة، مثلا الفجر، الضحى، النبأ، المرسلات، الانسان، اي سورة، وبعد كده بيختم قراءته بالاخلاص. فهنا السيدة عائشة الحديث ده بيدل انه ايه ان انت ممكن تجمعي سورتين ها ورا الفاتح عادي، مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله خالص. اجمعي سورتين، اقراي مثلا القارعه وبعدها التكاثر، مفيش مشكله. اقراي مثلا العصر وبعدها الهمزه، تمام. اللهم امين، اسال الله الشفاء لي ولكل مسلم ومسلمه، اللهم امين. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك، ويدل على انه ليس هو الافضل. يعني مش لازم يقرا سورتين ورا بعض، هو في جواز لكن مش لازم، يعني مش هو ده الافضل. ليه؟ ان اصحابه استنكروا عليه، يعني وانت كل ما تصلي تصلي بسوره الاخلاص ورا الصوره الثانيه اللي ورا سوره الفاتحه، طب ليه انت بتعمل كده؟ وانما استنكروه لانه مخالف لما عاهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيعمل كده، ما كانش بيقرا سورتين ورا الفاتحه مثلا يعني. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك؟ ليه ما بتعملش زي ما انا بعمل؟ فدل على ان موافقتهم فيما امروه به كان حسنا، وانما غفر ذلك لمحبته لهذه السوره. يبقى انهي الاحسن؟ الاحسن ان هو ان الواحد يقرا سوره واحده خالص الاخلاص. طب ولو قرا اثنين ليس عليه شيء، خلاص كده. واكثر العلماء على انه لا يكره الجمع بين السور في الصلاه المفروضه، روي فعله عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعلقمه، وهو قول قتاده والنخعي ومالك. البسملة واجبة في بداية كل سورة، البسملة واجبة في بداية كل سورة. جواز قراءة قصار المفصل، طبعا قصار السور القصيرة زي الإخلاص، الكافرون، الفلق، أي سورة قصيرة حتى في غير صلاة المغرب من القرائن، فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها. أنا تفضيل بعض القرآن على بعض طبعا عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه. كلام ربي كله حسن، ولكن هناك أحسن، صح كده؟ نقص عليك أحسن القصص، يبقى في أحسن، لكن كلام ربي كله حسن، خلاص كده؟ يبقى معنى كده إن مثلا لما فضلت آية الكرسي؟ لما اشتملت عليه من الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والكلام عن العرش وعن الكرسي ما إلى ذلك. لا، ليس هناك مجال للأسئلة، الأسئلة في قناة الأسئلة يا أخواتي الحبيبات عشان وقت الحلقة. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك، قل هو الله أحد ما فيش لي تاني، والصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه، ونفي الكفء ولم يكن له كفوا أحد، وفي رواية كفوا أن أحد، المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير، ولذا فيتعدل ثلث القرآن. أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سأله أنت ليه بتكررها؟ فقال له كذا، فهنا النية ها يعني أجزأت عنه، لأن طبعا هو نيته سليمة، وهو كنا لسه في التشريع والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك فما فيش مشكلة. اللهم أمين. أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين، لا هو زعيم هو قائد سرية، خلاص، لذلك هو المفروض الأولى به ان هو يكون ايه، ان هو يكون من اصحاب الدين، من اصحاب القرآن. جواز إضافة الصفة لله في قوله صفة الرحمن، ويؤيد ذلك ما اخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك الذي تعبد، وصف لنا ربنا، فأنزل الله عز وجل قل هو الله احد الى اخرها، فقال هذه صفة ربي عز وجل. إثبات اسمي الرحمن والرحيم لله تبارك وتعالى أثر التوحيد على العبيد. شوفي لما الإنسان بيبقى متشرف توحيد، والله العظيم وربي هذا حق، لما بتبقى شربة توحيد، لما بيبقى كيانك كله توحيد، لما بيبقى عروقك ودمك وكراتك الحمرة توحيد، ما تنظري إلى شيء إلا أنه من فعل الله أبدا. شوفي مهما يحصل لك، ولا بقى تقولي لي بقى أصلا أنا بقول إن ده عين، أصلا أنا تعبانة، العين صابتني، عارفين اللي هو نظام إيه؟ نظام اللي هو ميكروباصات. كنت بقرأ قريبا في كتاب لذيذ قوي اسمه الميكروباز بالظبط كده الميكروباز اللي هو نظام ايه، العين صابتني ورب العرش نجاني، ابو مروه اللي هو الكعبه في السعوديه والبحر في اسكندريه وابو مروه في العربيه، عارفين انتوا النظام ده. وكل حاجه كل ما يحصل لواحده حاجه تقول لك بس انا ايه، انا اتحسنت، انا اتحسنت. طب انظري لذنوبك، طيب وفي أنفسكم أفلا تتفكرون؟ يعني بص لذنبك، طيب قولي إن ربنا بيطهرني، قولي إن ربنا بيحبني فبينقيني قبل ما أقبله بالهموم والسواد والكوارث اللي أنا شايلاها. مش كل حاجة حسد حسد حسد، في هناك الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط عليك من يحسدك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط عليك عملك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط عليك نفسك التي بين ضلعيك. فمش كل حاجة حسد يا جماعة، ده احنا متنا من موضوع الحسد ده. محسودة، طب وايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان الحسد ده زي حضرتك الانفلونزا يعني عادي، كلنا محسودين، ايه مشكلة برضه؟ كل صاحب نعمه محسود. وانت لو شايفه ان انت ما عندكيش نعم بالنسبه لغيرك، غرقانه في النعم، غرقانه في النعم بالنسبه لغيرك، يعني مش ممكن، مش عايزه اقول لك انت بالنسبه لغيرك عامله ازاي، فده عادي. فاصل التوحيد على العبيد بيريح والله العظيم يا اخوات، اللي فعلا بيدرس توحيد واللي بيعيش بالتوحيد، مش بس بيدرس توحيد، اللي بيعيش بالتوحيد بيرتاح جدا، ويبقى فيه سلام غريب ما بينه وما بين نفسه، عادي جدا، عادي عيان عادي. اتصبت بقى بعين، اتصبت برصاصه، اتصبت بكذا، كله من قدر الله. وهو العين ده مش من قدر الله؟ يعني هل ممكن حد يحسدك بدون اذن من الله؟ مش ممكن. هل ممكن حد يبص في حياتك وزي ما احنا بنقول ايه، ينقر حياتي وخرجه من حياتي، وكل يخرج عينيه من حياتي؟ عجبكم كده النيش اتكسر، لو سمحتوا اللي حط عينيه في حياتي تشيل عينيه. عجبكم كده اشتغلت في المطبخ وبقيت ببيع حاجات مش عارفه اونلاين ومش عارفه ايه بتاع، اهو الاوردر اتحرق، لو سمحتوا شيلوا عينيكم من حياتي. طب ما نشيل عينيكي من حياتنا، احنا ما نقدرش نشيل عينينا من حياتك، ان حياتك عجبانه صراحه، فاحنا ما نقدرش نشيل عينينا. لكن انت تقدري اولا تكفي نفسك عن الناس، ثانيا ان انت تتحصني كويس، ثالثا ان انت ترجعي الامر الى صاحب الامر سبحانه وتعالى. بس هترتاحي بقى، هتعيشي بقى ايه، يعني سايباها كده خالص ومرتاحه وعندك هدوء نفسي ومش هتشغلي نفسك بالناس وهكذا. هي دي اثبات صفه المحبه لله سبحانه وتعالى طبعا، واخبره ان الله يحبه، اسال النيه الصالحه في قبول الاعمال، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن لنا نيتنا. انا للاسف مش هقدر اقعد اكتر من كده كجلسه طويله، فاستمحيكم عذرا ان انا هكتفي بالحديث ده النهارده، وان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء ناخد الحديث اللي بعده، لان مسائله كتير ولو بدات فيه مش هينفع اقطعه في النص. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بكره ان شاء الله اقابلكم في كل يوم خمس ايات يا رب اقدر، وبالليل ان شاء الله حلقه السيره. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساعدكم يا نجلاء. الحسد موجود، شوفوا برضو بيخلونا على الحسد موجود، لكن مش بشكل اللي الناس بتعيش بيه، مش بالهوس اللي الناس عايشه بيه، مش بالحاجه اللي الناس حطاها في دماغها. الحسد موجود، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ولولا ان الله سبحانه وتعالى اذا اذن للحاسد ان يحسد ما حسد، وما شيء يحدث في كون الله الا بامر من الله والا باراده الله سبحانه وتعالى. فما تقوليليش الحسد مذكور، ما انا عارفه ان الحسد مذكور، وزي ما الحسد مذكور ربنا سبحانه وتعالى قال لك اتحصني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك عندك ايه، اذكار الصباح والمساء، وما فرطنا نحن، ما فرطنا في شيء اكثر من تفرطنا في التحصن. انا اولكم، ما تقوليليش بقى مذكور، ما انا عارفه انه مذكور، بس انا اولكم، مقصره جدا في الرقيه، مقصره جدا في التحصيل، ونرجع نقول ايه كذا، لا هو بما كسبت ايدينا، لان احنا الدنيا لهتنا. وبعدين انا عندي حاجتين، الاستعانه الاستعاذه والاستغاثه. الاستعاذه بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وقوع اي الم يلم بيه قبل وقوع الايه الالم. طب بعد وقوع وان حدث ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ها، علي الاستغاثه، الجا الى الله. لكن ان انا كل كان اخاف فلان يسمع عني، اصل انا نجم خفيف، اخاف فلانه تحضر في مقراتي، اصل انا نجم خفيف، اخاف فلانه تشوف عبايتي، اصل انا نجم خفيف. خلاص خلي نجم خفيف بقى. اللي هيبص للحسد يا جماعه بالشكل ده اقسم بربي لن ينتج، ولن يحرك ساكنا، ولن يتحرك قيد انمله من مكانه. بس كم من اسواه وكم من كلمات وكم من اصوات، يا استاذه بلاش كذا، ما تعمليوش كذا، ما تسووش كذا، اصل مش عارفين بيبص، اصل مين بيحسد، والنفس مش هتبطل تحسد لغايه ما نموت يا جماعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيستفزوني عشان اتخانق، مفيش فايده. يلا السلام عليكم.